بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الإمام الترمذي رضي الله عنه في باب الصوم، كتاب الصوم، قال: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. وبإليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وبلي قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي المقدمي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عامر الأحولي حاء، وحدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول، وحدثنا قتيبة قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. زاد ابن عيينة: فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات، وفي الصيف على الماء. باب ما جاء صوم يوم تصومون والفطر، ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وبه قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. وابي لي قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك
كلما ذكرك
وذكره الذاكرون
ذكرك
وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة على لسان محمد بن عبد الله ببياناته القويمة الوسيعة. اللهم أدم صلواتك على داعينا إليك ودالنا عليك من جمعت فيه الحسن جميعا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين حبهم لنيل رضاك ورضاه أقوى ذريعة وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأزمان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم ممن دخل حصونهم المنيعة وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قابل الدعاء ويا سميعه. وبعد فيذكر لنا المؤلف الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذه الأبواب بعد ما يتعلق بشؤون الصيام فمنها إذا رؤي الهلال في بلدين فهل يلزم رؤية أهل البلدان الأخرى فيلزم رؤيتهم له أهل البلدان الأخرى أن يعتبروها ويعملوا عليها. وذكر حديث أم الفضل بنت الحارث أنها بعثت كريبا إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة فكان أول يوم صاموه مثل ما صمنا هذه المرة يوم الجمعة أول يوم كان يوم صومهم بالشام ولم يرى بالمدينة المنورة فصاموا فكان أول يوم يوم السبت صيامهم. قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. قلت لا تكتفي برؤية معاوية وصيام؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو الذي احتج به سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. والحديث إذن في صحيح مسلم وعليه بنى القائلون باختلاف المطالع أو أنه لا يلزم برؤية الهلال في بلد بقية أهل البلدان أن يصوموا برؤية أهل تلك البلدة. والمشهور من مذهب المالكية أنه إذا رؤية بلد لزم جميع أهل البلاد ومع أنه نقل فيه من المتكلم من مذهبهم الإجماع على خلافه وقال إنهم إذا رؤي ببلاد بعيدة كخراسان لا يلزم وحكى الإجماع ضد هذا اسمه من المالكية. وكذلك قال الشافعية إن اتحد المطلع والحاكم وجب العمل به، إذا كان الحاكم واحد والمطلع واحد فيلزم جميع أهل هذا المطلع الذي تحت الحاكم الواحد أن يصوموا لذلك ويفطروا لذلك، وإن اختلف الحاكم وإن اتحد المطلع أو اختلف المطلع من اتحد الحاكم فلكل بلد مطلعها وبلد مطلعها. فالحاكم في ذلك الزمان ذكروا واحد متحد يحكم الحجاز والشام، الحاكم واحد. ومع ذلك فالمطلع قد يختلف فيما بين المدينة المنورة إلى الشام. فهذا هو المعتمد عند الشافعية، وقيل بمسافة القصر، وقيل بثلاثة برد إلى غير ذلك، وأنكر الإمام الشوكاني هذه التقييدات كلها، وقال أن الحجة في حديث ابن عباس المرفوع دون الموقوف عليه فهو اجتهاده، ولكن أيضا اجتهاده قائما على النص، والنص أنه لم يرى في المدينة المنورة الهلال، فلذا صاموا متأخرين فلا بد أن يصوموا حتى يروه أو يفطروا، هذا حكم مجمع عليه أن أهل كل بلد لم يروا الهلال فلا بد أن لا يصوموا حتى يروا لا الهلال. وما كان أيضا الاتصال سهل ما بين الشام وبين المدينة بأن يخبر في نفس الليلة أنه رؤية الهلال، وجعل المسافة تحتاج إلى شهر حتى يصل الناس ويصل الخبر، فبسبب ذلك كان لأهل كل بلد حكمهم. وهكذا جاءت الأقوال في اعتبار الرؤية هل تلزم أم لا، هذا من جهة الصوم. أما من المعلوم أن اختلاف المطالع معتبر باتفاق فيما يتعلق بالصلوات، ما حد يقول حد يصلي بصلاة بلد أخرى أصلا ما يتأتى، والصلاة أعظم من الصوم من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، فهذا يعتبر فيه أهل كل بلد غروبهم وطلوعهم وطلوع الفجر عندهم وزوال الشمس عندهم ومصير ظل شيء مثلي عندهم، لا اعتبار بالبلدان الأخرى باتفاق، فكل أهل البلدين يمشون على هذا. لكن في هلال الشهر جاء هذا الأمر، والأمر فيه سعة لمن ولو اتحد الحاكم لقرب الأمر، ولكن قد فرقوا بلدان المسلمين إلى دويلات، وعادهم يحبون أن يفرقوا الدويلات إلى دويلات أخرى، كذلك والله يدفع عنا البلاء وعن المسلمين ويجمع شمل الأمة على ما يحب وعلى ما يرضى. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم هو عمدة كلام الشافعية، ومن رأى القول باختلاف المطالع بالنسبة للهلال. الله لا إله إلا الله. ثم سيأتي معنا في الحديث الآخر الذي قال يوم يصوم الإمام يوم يقوم يوم يضحي الإمام أنه لا داعي للقلق ولا للفوضى ولا الرجب، وأن أهل كل بلد بحسب ثبوت عند حاكمهم يمضون على ذلك ولا إشكال في ذلك، ولهم متابعة ما جاء من الفضائل في العشر الأواخر وما جاء من الفضائل في صيام يوم عرفة على حسب ما رؤي في بلدهم، والحق تعالى يثيب، ومن تمكن له الجمع بأن لم يتخالف مع شرع بأن كان في البلد عندهم متقدم ثبوت الهلال فبيصوم يوم التاسع عند يوم التاسع باعتبارهم بيقدم عليه يوم ما في إشكال، إذا كان الرؤية عندهم متأخرة في البلد فبيصوم يوم الثامن الذي هو باعتبار يوم التاسع في بلدان أخرى، فهذا أولى ويجمع بين الاثنين، ولا يصوم اليوم العاشر الذي احتاط الذي هو في بلده يوم العاشر من ذي الحجة، يقول له هذا لا تصوم ما دام ثبت في البلد الذي أنت فيه أن يوم العاشر لا يمكن أن تصومه، قال لكن المكان الذي فيه الوقوف بعرفة فالحجاز ما ثبت عندهم، فعندهم اليوم التاسع. يقول إن كان عندهم اليوم التاسع وأنت تجد عند الله ثواب صيام عرفة وأنت في اليوم اللي هو عندهم ثامن عندك أنت تاسع صمه، والحق يعطيك ثواب الصيام جل جلاله وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما لو كان هو اليوم الثامن عندك فصمته فما عجب ذلك، وأنت حجت الخيرة في صبت الثامن من ذي الحجة وصبت التاسع من ذي الحجة، ذلك أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأحرى أن تجد الخير باتفاق، ولا تصم ما هو محرم عليك باعتبار البلد الذي أنت فيها. وهكذا وصار الآن أيضا يتسهل الأسفار من بلد إلى بلد، ويكون رؤي في بلد في وقت غير البلد التي سافرت إليها. قد تصل إلى بلد وأنت صمت 28 يوم وهم صاموا 29 يوم ورأوا الهلال، فيحكم عليك حكم البلد، لكن يلزمك قضاء يوم من أيام رمضان، يحكم عليك حكم البلد الذي أنت فيه. وهكذا وقد يكون الأمر بالعكس، أنت صمت 30 والجماعة عندهم 29، بيكون عندك 31، حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن توافقهم، وإذا أفطرت لأنك صمت 30 ولا وبالاتفاق أنه ما يلزم صوم فوق 30 يوم فلا تفطر إلا سرا، ولا يجوز لك تتظاهر بالفطر في ذاك اليوم إلا وجب تعزيرك، يمكنك صمت في بلد ثاني بداية الصوم حقك يعزرك، إن كتمت الأمر فبينك وبين الله ما يلزمك صيام أكثر من 30 يوم، تصوم 31 يوم، ولكن وإن وافقتهم فلا حرج عليك وخرجت صائما معهم فذلك أفضل، ثم تعيد معهم هكذا. فالأمر قائم على السعة في هذه الشريعة، والله يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم. والقول باعتبار المطالع فيه شيء من الـ من الـ من الـ من الإنصافية أو اعتبار الواقع، وكما ذكرنا أن في الصلاة بالاتفاق ما يمكن أحد يعتمد على رؤية بلد وأخرى قط، وكل بحسب ما هو عنده. وهكذا يأتي في هذا المسألة التي يثيرونها كثير الناس، بعض أخواننا المسلمين في بلدان بعيدة في بعض الدول أوروبا وغيرها يصعب عليهم الصوم، يصير النهار عندهم إلى 20 ساعة، وقد يصير إلى 21 ساعة في أيام الصيف، ويصعب الصوم عليهم، وبعدين ينعكس في أيام الشتاء. فما يذكر بعض الناس من أنه اعتبروا بلاد فلاني بلاد فلاني، هذا ما يتأتى كما لا يتأتى في الصلاة. مثال واحد قال لهم المشكلة عندكم أيضا في الصلاة، هيعتبروا بلاد ثاني، مش يعتبروا بلاد ثاني، ما يجوز، يعتبرون بلادهم. لكن نقول كل قادر منكم يجب عليه أن يصوم، من عجز لأي عذر من الأعذار يفطر عليه القضاء، يقضي في أي يوم من أيام السنة. وكما إذا جاكم بعدين رمضان في أيام الشتاء وكان عندكم اليوم كله 5 ساعات ولا 4 ساعات، ما نكلفكم زايد على ذلك، صوم هذا 5 ساعات خلاص، طلع الفجر غربت الشمس افطر، إذا طلع الفجر امسك، إذا غربت الشمس افطر، ولو قال اليوم كله 5 ساعات، 5 ساعات يصلح فيك 5 ساعات، هذا هو يومك في اليوم الذي أنت فيه، لأن العبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس. ما دام هذا ما دام الشمس تغرب وتطلع في كل يوم، بيجي عندنا إشكال إذا في أماكن تغيب عنها الشمس أشهر وتطلع الشرق عليها أشهر، هذا ما يتأتى الحكم عليهم بأن الأشهر تتحول يوم، ما يتأتى على الأشهر تتحول يوم، هو الأشهر عدد من الأيام ضروري. فهذا هو الذي يمكن العمل فيه على أخذ أقرب منطقة لهم فيها ليل ونهار، ولا أقرب منطقة لكم فيها ليل ونهار امضوا عليها، أقرب منطقة ما هو منطقة ثانية بعيدة، أقرب منطقة لكم، لأن هذا حكمكم الجغرافي، لأن أنتم على ظهر الأرض الآن، فتؤخذون بأقرب شيء إليكم من حيث تسير هذه شمس القرى، هذا أيضا نادر لأناس قليل. وأما أن يقال صوموا في أثناء النهار من بعد طلوع الفجر بكذا كذا ولا افطروا عند الشمس مشرقة، فهذا لا وجه له من قريب ولا من بعيد، كما ما نقول ما إذن الخمس الساعات هذه اللي في النهار صلوا فيها الظهر، صلوا فيها العصر، صلوا فيها الفجر، في الخمس ساعات بيبقى بعدين عنده 19 ساعة ماشي فيها لفرض الفرضين المغرب والعشاء، معك الفرضين المغرب والعشاء 19 ساعة، والخمس الساعات هذه صل فيها الصبح، صل فيها الظهر، صل فيها العصر، لأن الوقت عندك كذلك فحسب ما سير الله تبارك وتعالى لك. وهكذا دليل أنه إذا زاد عن حدود 24 ساعة قدرنا بأقرب مكان، دليل ما جاء في الحديث أنه لما سألهم لما سألوا عن أيام الدجال قال إن يوم من أيامك كسنة، يوم ثاني كشهر، يوم ثاني كأسبوع، يوم بعدين بقيتين، قالوا تجزينا صلاة يوم سنة، قال فقدروا له، قدروا تقدير، مدام قدر سنة بغى صلوات حق سنة، ده ما هو حق يوم، لأن اليوم الآن امتد وخرج عن ألفه تماما. أما ما دام في خلال 24 ساعة يحصل طلوع وغروب فالحكم ثابت على ما هو عليه، فإذا انتهى ذلك وصار أكثر من 24 ساعة شمس، أكثر من 24 ساعة غروب، نحتاج إلى التقدير بأقرب منطقة. وأما أيام الدجال أهل كل منطقة بما يعتادوا قبل مجيء الخبيث هذا، اللي كانوا يعتدونه قبل أيام الخبيث هذا يمضون عليه في صيامهم وفي صلاتهم فيقدرونه بهذا الذي فقدروا له. وفيه أنه أيضا بيكون في ذاك الوقت إمكانية ووسائل للتقدير، واللي ما لم يمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم يقول ما قدروا ما بيمرهم بأمر غير قادرين عليه، في وسائل بيقدرون فيها الأيام والليالي حق السنة دي المصيبة الكبيرة اللي هي أول يوم من أيامه مع تغرب الشمس إلا وأكثر آل الأرض كفروا بالله وتبعوا هذا الدجال الخبيث، أعوذ بالله من غضب الله، أكبر فتنة على الأمة، دفع الله شره عنا وعن ذرارينا وأهلينا والمسلمين. ففي قوله فقدروا لا دليل على أنه يكون عندهم وسائل للتقدير، وكذلك على أنه يصار إلى التقدير عندما يخرج الأمر عن أصله، يعني أكثر من 24 ساعة ماشي شمس، أكثر من 24 ساعة مستمر الشمس هنا يأتي نحتاج إلى التقدير. وأما ما دام في خلال 24 ساعة يتم طلوع وغروب ما نغير ما رتبه ما 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 ما, ما رتبه الله في هذا الجريان لهذا الفلك جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكرنا ما يستحب الإفطار عليه، من وجد طمرا فليفطر عليه، وفي تعبير من وجد طمرا إشارة إلى حالة الصحابة قد لا يجد أحدهم التمر، والتمر من القوت الأساسي عندهم ولكن قد لا يجدونه عليهم رضوان الله تعالى، فهكذا كان حال الكثير من الصحابة. اللهم صل عليه وعلى آله. يقولوا من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ما، فإن الماء طهور. ومن هنا استحب الإفطار على التمر بالاتفاق، وهو أفضل وفيه فوائد ظاهرة وباطنة للروح وللجسد، واتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأفضله الرطب، فإن لم يكن الرطب فالتمر ثم البشر ثم البشر فالتمر زمزم فماء فحلو، ثم أي حالي غير مطبوخ، ثم الحلوى هو الحالي المطبوخ يكون، فمن رطب فالتمر فالبشر زمزم فماء، ماء زمزم مقدم ثم بقية المياه، فالماء طهور وفيه أيضا فوائد صحية للجسد، وكل ما يأمر به الحق ورسوله فوائده تكون ظاهرة وباطنة صحية وروحية دنيوية وأخروية. أقول أنتم أعلموا أم الله. ومن لا فليفطر على ما فأفضل زمزم ثم بقية الماء، فإن الماء طهور صلى الله عليه وسلم. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، ويسن في التمر أن يكون وترا، إما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما تسع وإما 11. إذا أفطر فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي صلاة المغرب على رطبات، وهذا أفضله، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، وفي أنه بحاله بنفسه صلى الله عليه وسلم مع أنه في المدينة ذات التمر قد يمر عليه بعض الأيام صائم فيها، وخصوصا في غير رمضان يكون التمر غير متوفر موجود عنده، فيحسو حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يدخل عليه من التمر يتصدق به وخرجه ويوزعه، فما يبقى عنده مجمع كثير من التمر، فيصوم تجي بعض أيام صومه وماشي تمر، لا وقت رطب فيرطب ولا تمر موجود في البيوت حقه التسعة كلها، يحتسي بالماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حسى حسوات من ماء. نعم. ثم قال إن الفطر يوم تفطرون وضحى يوم تضحون، صوم يوم تصومون، فطر يوم تفطرون وضحى يوم تضحون، يعني لا داعي للربش ولا الضج ولا الهجم، متى ما ثبت عند الحاكم الذي أنت في البلد الذي أنت فيها فخلص صم معه افطر معه. فإذا رأيت بنفسك أو عضو ما عندك شك فأخفي شأنك وامضي، فاحت الاحتياط لنفسك ولا تحدث للناس بلوى. ولهكذا دخل مسروق على سيدتنا عائشة يوم عرفة، قال اسقيني شيء عنده، قالت اسقه يا غلام عسلا، ما انت بصائم يا مسروق اليوم يوم عرفة؟ قال خشيت ان يكون يوم العاشر عن يوم العيد. قالت ليس ذاك، انما العرفة يوم يعرف الإيمان، والأضحى يوم يضحي الإيمان، تبع الحاكم انت من خلى البسوسة هذا حقك، أما تدري أن كنا نعدله على عهد صلى الله عليه وسلم بصوم 10,000 يوم، صوم يعني صوم عرفة، نعدله بصوم 10,000 يوم هذا اليوم، فقط ما كان ينبغي تضيع هذا اليوم تصوم وتقول عند شك يمكن الرؤية ما ثبتت وأن اليوم العاشر. قالت له خل حقك هذا الوسوسة والكلام، اليوم عرفة يوم يعرف الإيمان، يوم الأضحى يوم يضحي الإيمان، وهكذا الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، معنى أن الله لن يكلفكم دقائق أمور غائبة عنكم وليس وصولكم إليها ولن يخاطبكم بها دام شيء. ولهذا قال بعض العلماء لما قالوا إنه يمكن بعض الحكام تسهلوا في قبول الشهر، قال لهم القماط لنا الصماط، لنا الصماط لهم القماط، هم بيحسبون بيسألون عن ذلك أمام ربهم جل جلاله وتعالى في علا إذا ما احتاطوا ولا انتبهوا، وما يخاطبوا العامة بذلك ولا يكلفون، فالمسؤولية عليهم. وهكذا يكون الحكم للفطر ولله وللإمساك ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت، أي صرت في حكم المفطر، تناولت مفطرا أو لم تتناول مفطرا، بل الأمر كما سيأتي معنا سنية التعجيل بالفطر عند تيقن الغروب والله أعلم، أو ظن بعلامة ناجزة قوية بالغة. وقبل ظن بعلامة ناجزة وتيقن لا يجوز الهجوم على الفطر لأن الأصل بقاء النهار. وإن قالوا يجوز التسحر إذا لم يعلم بعلامة ناجزة دخول الفجر لأن الأصل بقاء الليل، فإن تبين يقينا أنه أكل بعد طلوع الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإلا فليس عليه شيء والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. من كتاب بهجة المحافل بغيض الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباده الصالحين، لأن قال: وفيها من السرايا سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، قال ابن إسحاق: كانت بعد أحد، وكان من حديثها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في عشرة عينا، فلما كانوا بالرجيع ماء لهذيل بن عسفان ومكة لهذيل بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان من هذيل فتبعهم منهم نحو من 100 رام. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى مرتفع من الأرض وأحاط بهم القوم وعطوهم العهد إن استسلموا وألقوا ما بأيديهم لا يقتلون منهم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبدا، اللهم أخبر عنا رسولك. فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7. ونزل إليهم خبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق بالأمان، فربطوهم بأوتار قسيهم. فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم أبدا. فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قتل أباهم ببدر، فمكث عندهم أسيرا أياما. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه صلى 2 ركعتين وقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وأنشد: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتلوه وصلبوه رحمه الله تعالى. قالت إحدى بنات الحارث: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما هو إلا رزق رزقه الله خبيبا. خرجه بكثير من ألفاظه البخاري. وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. روي أنهم حين قربوه للقتل قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. وأرسل أهل مكة لرأس عاصم فحمته الدبر، وهي زنابر من رسلهم، فسمي حمي الدبر. فلما أمسى من ليلته جاء سيل فاحتمله إلى الجنة، وكان قد أعطى الله عهدا ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فأتم الله له ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيكم يحمل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فخرج لذلك الزبير بن العوام والمقداد، فحمله الزبير على فرسه، فأغار بعدهم الكفار، فلما أرهقوهما ألقاه الزبير فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفيهم نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبعد مقتل خبيب وأصحابه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن أمية الضمري وجبار بن صخر الأنصاري ليقتلا أبا سفيان غيلة، فقدما مكة لذلك في خفية، فشهرا وخرجا هاربين ولم يقعا على ما أرادا. ذكر ذلك ابن هشام دون ابن إسحاق.
نعم، يقول: هذه من السرايا سرية سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري عليه رضوان الله، بعثه صلى الله عليه وسلم ومعه 9 من الصحابة عينا ينظرون بعض الأخبار المتعلقة بشؤون المحاربين من الكفار. فلما كانوا بالرجيع مكان ما لهذيل بين عسفان وبين مكة، ذكروا لبعض الكفار من بني اللحيان، فجاءوهم 100 رامي، وهؤلاء وهم 10. فلما أحس بهم سيدنا عاصم ومن معه من أصحاب 9 رأوا مكان مرتفع طلعوا إليه وأحاط بهم القوم، هؤلاء 100، وبقوا فقالوا لهم بس اخرجوا، وإذا استسلمتم ولقيتم عندكم لكم عهد منا ما نقتل أحد منكم. قال سيدنا عاصم شاف القوم وما عندهم نوايا صالحة ولا طيبة، قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. قالوا الجماعة معك. فقتلوه، فقتلوا سيدنا عاصم وسبعة، في سبعة هو سابع صار الثامن، وبقي من العشرة ثلاثة، ثلاثة نزلوا سبعة قتلوا وسابعهم سيدنا عاصم. طيب بقي الثلاثة، قالوا على هادكم أنكم ما تقتلون؟ قالوا نعم. نزلوا إليه سيدنا خبيب بن عدي زيد بن دثنة وعبد الله بن طارق، هؤلاء الثلاثة بأمان منهم. من وصلوا عندهم قاموا ربطوهم بأوتار قسيهم. قال عبد الله بن طارق ها هذا أول الغدر، علامة أنكم كذابين تقولون إيش هذا التربيط والله لا أصحبكم أبدا. فحاولوا فقاتلهم وقتلوه. لا إله إلا الله. انطلقوا بخبيب وزيد يريدون بدل قتلهم يحصلون ثمن فيهم ويأكلون جمع الفون أحسن، وهذه المطامع حق عباد النفوس البشرية تلعب بعباد الله. فباعوهم بمكة من أجل يقتلهم أبناء من قتلوا في معارك في جيوش المسلمين. فبنو الحارث بن عمر، بن عمر هذا أبوهم قتل يوم بدر، فاشتروا خبيب من شان يقتلونه محل أبيهم مقابض أبيهم. وصفوان بن أمية أيضا اشترى زيد مقابل أبيه، أمية قتل ببدر قتله سيدنا بلال، فاشترى زيد من أجل أن يقتله بأبيه. فسيدنا خبيب عليه الرضوان أبقوه في الحرم مدة لأنه وقت شهر حرام، كانوا يعظمون الأشهر الحرم ما يقتلون أحد فيها وهم في جاهلية وعلى كفر قبل الإسلام وعلى كفر لم يسلموا بعد، ومع ذلك يحترمون الأشهر الحرم. فانتظروا حبسوه عندهم أسير في بيتهم إلى أن تنتهي الأشهر الحرم، فيخرجون من حدود الحرم ليقتلوه خارج الحرم في غير الأشهر الحرم. فبقي عندهم مدة أيام في البيت، وفي خلال هذه الأيام رؤيت له الكرامة في أكل العنب، حامل قطف عنب يقول مكة ولا فيها عنبة واحدة وليس وبعده، وذا ماسور وموثق بالحديد منين لا يروح سوق ولا اسمه يتصل بأحد منين يجيب العنب، حامل قطف عنب يأكله. واستعد للقتل، فطلب منهم لما أطلقوه يتهيئون للخروج للقتل، انتهى الشهر الحرام، طلب من موسى يستحد بها استعدادا للقاء الله تعالى. وبينما كان يستحد والموسى معه إذا صبي من صبيانهم أهل ذاك البيت بكى، فرثيه قام حمله سكته وأجلسه على رجليه يرثي لطفلهم، هم اللي بيقتلونه هذول ويعرفون بيقتلونه. و دخلت أم البيت وجدت ولدها في حجر خبيب والموسى بيده، فزعت لأنهم قدوم بيقتلونه وبينتقم منهم بيقتل الولد، فحس منها أنها فزعت. قال أخفت علي إنما كان يبكي، فرزيت له إن أصحاب محمد لا نغدر. قال نحن أصحاب محمد ربنا ما نقتل أطفال ولا نغدر أحد، ما عندنا هذا الأسلوب، ما نفكر هذه الطريقة هذا الأسلوب هذه الطريقة ما نفكر فيها رضي الله عنه. لا إله إلا الله. ثم خرج وهو أول من سن سنة القتل ركعتين قبل، إذا حكم بالقتل على أحد فيسن له يصلي ركعتين قبل يودع بها الدنيا قبل أن يقتل. لما خرجوا بهم يقتلوه استاذ منهم يصلي ركعتين، قالوا صلى. قال لولا أن تروا أنما بي جزع تظنون أنني جازع من الموت لزدت وطولت، لكنه صلى ركعتين خفيفتين. ثم قال اللهم احصم عددا اقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، وانشا ابياته فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. قتلوه وصلبوه. ويروى انه قال يا رب لا ارى في وجوه ولا من يبلغ السلام عن نبيك، بلغ نبيك عني السلام. فبلغه عن ملك وقالوا أن خبيب يقرأك السلام. لا إله إلا الله. قتلوا وصلبوا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا زيد ابن الدثنة خرجوا به، ولما قربوا للقتل قال له أبو سفيان حضروا جمع بيقتلون يشهدون قتله، أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمد الآن عندنا في مكانك نضرب عنقه وأنت آمن في أهلك وولدك؟ قال لا والله ما أحب أن محمد في مكانه الذي فيه تصيب شوكة تودي في رجله وأن في أهلي ولدي أحسن أقتل ولا تنال شوكة رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين جماعة من أهل مكة لما بلغت القضية وقتل عاصم أرسلوا يريدون رأس عاصم. ليه؟ أنه واحدة من بناتهم اللي قتل أبوها في بدر وقتلوا عاصم، حلفت أنها تشرب الخمر في قحف رأسه، فأرسلوا من أجل يأتون برأس عاصم وتشرب الخمر في قحف الرأس، أعوذ بالله من قساوة القلوب. فلما أقبلوا كان قد نذره أن لا يمس بدن مشرك ولا يمسه مشرك. فلما أقبلوا قبل من يصلوا امتلأ المكان دبر، نسميه دبر عندنا هذا زنابير، بيقربون من عصم الدبر ولا قدروا عليه، يسمونه حمي الدبر، يعني هذا الدبر حماه طول نار. بس قال جلسوا، أو اللي أرسلهم قريش قالوا صبروا الدبر في الليل يذهب، خلوه بنخليه لوح الدبر بنجيب نشله، والسحابة تطلع وتسكب الماء وتشل جسد سيدنا عاصم وتغيب عنهم مع الليل، لا عاد البر ولا عاد جسد عاصم، رجعوا خائبين ما قدروا عليه. ونفذ الله قسمه وعهده أن لا يمس مشرك ولا يمس مشرك، ما مكن المشركين أن يمسوا جسده عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكانت كرامة له بعد وموته بعد وفاته. وهنا كرامة في خبيب في حياته يأكل العنب في مكة، والعنب نادر يصل إلى مكة ويصل بجيل الموثوق ذل بالحديد المقيد هناك بيصل عنده العنب يخذونه الناس وسط السوق إلى بيت، ولكن هو الذي كان يأكل العنب عليه رضوان الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. فهكذا لا غرابة في جود الله على من يشاء، ولا تقول منين جاء العنب. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلبوا سيدنا خبيب وخلوه مصلوب وما تغير جسده لأنه شهيد، ولكن شجع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مصلوب هكذا أمام العيون، قال أيكم يحمل خبيبا عن خشبته وله الجن؟ قال سيدنا الزبير من عم مقداد نحن بنروح، دخلوا عرض حرب وعليه حراس يحرسون، وترقبوا وقت نومهم وغفلتهم، دخلوا لعند الخشب وخرجوا سيدنا خبيب من الخشبة وحملوهم شو ألا دول استيقنوا تدروا قاموا يجرون وراهم وهم حاملين سيدنا خبيب. فلما أرهقوهم شافوا أنه مشكلة ذا الحين يمسكونهم وبيرجعونه رموا سيدنا خبيب اللي يفروا فإذا بالأرض متهيئ له بلعته. وهذا كرامة بعد وفاته إنسان ما يتمكن منه أولئك وسميه بليع الأرض. وهذا حمي الدبر وهذا بليع الأرض عليهم رضوان الله صدقوا مع عهد الله. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. فازوا وظفروا وسروا وأعطوا حقائق النعيم عليهم صلوات ربنا وتسليمه مع نبيهم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وأرسل بعد ذلك لمكان الأذى من أبي سفيان وتأليبه وتجميعه واتخاذه ودهاؤه في أذى المسلمين ومقاتلة النبي أرسل من يقتله سيدنا عمرو بن أمية الضمري وجبار بن صخر الأنصاري ودخلوا إلى مكة. وبعدين ظهر الخبر لهم أنه إيش اللي جابهم فهربوا قبل أن يدركوهم وما تمكنوا من ذلك لما أراد الله من أن يأتي وقت يسلم فيه ويدخل في الدائرة وينقذوا من النار. والحمد لله رب العالمين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يحتجم أي صائم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم. قال في الأم: ولو ترك كان أحب إلي. لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على أصحابه. الشرح: حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه، وحديث ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، لكن في رواية أبي داود البيهقي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إلى آخره. وهذا مخالف للفظ رواية المهذب. وقوله إبقاء بالباء وبالقاف وبالمد أي رفقا بهم. أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب: تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره، ولكن الأولى تركها. هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور. وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا: والفصد كالحجامة. فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. قال صاحب الحاوي: وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء. وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة. وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة. واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح بأسانيد صحيحة وإسناد أبي داود على شرط مسلم. وعن شداد بن أوس أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم آخذ بيدي لثمان عشرة خلت به من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة. وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. رواه الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح. ثم روى عن علي بن المدني أنه قال وهو صحيح. وروى الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال أصح ما روي في هذا الباب حديث ثوبان. وعن علي بن المديني قال لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج. قال الحاكم فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصحة وعلى الآخر بالصحة، وحكم إسحاق بن راهوي لحديث شداد بن أوس بالصحة. ثم روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة. قال إسحاق وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول. قال الحاكم رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به. قال الحاكم وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه. ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم من رواية شداد بن أوس وثوبان. قال عثمان وبه أقول. قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويقول صح عنده حديث ثوبان وشداد. وروى البيهقي حديث أفطر الحاجم والمحجوم أيضا من رواية أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء، وذكر ابن عباس فيه وهم. وعن عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف. وذكر البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا في هذا الحديث حسن. وفي الموطأ عن نافع قال إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري في صحيحه. وعن ثابت البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. وفي رواية عنده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينهى عنهما إلا إبقاء على أصحابه. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما سبق. واحتج به أبو داود البيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر. وعن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للصائم والحجامة. رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. ورواه من طريق آخر وقال كلهم ثقات. وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات. قال ولا أعلم له علة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. قال البيهقي روينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة ومسلمة رضي الله عنهم. واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف، والمعتمد ما ذكرناه، واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف.
نعم هكذا طول في هذه المسألة، ومسألة الحجامة ينبغي أن يتجنبها للصائم، فهو من خلاف الأولى، خلاف أولى حكم عند الشافعية. وقال بالفطر به الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، ولكن الأئمة الثلاثة قالوا أن لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم. وسيأتي الجواب بطول بعد ذلك في الجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وما سببه، وأنه سمع الحاجم والمحجوم يغتابان، يغتابوا حد فكان، فلما سمعه يتكلم على بعض الناس قال أفطر الحاجم والمحجوم أي بسبب غيبة أي ذهب أجرهما لا بسبب الحجامة. وعلى كل حال ستأتي أربعة أجوبة وأكثر في هذا الحديث، والذي عليه الجمهور الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي أنه لا يفطر الحجم ولا المحجوم، ولكن الأولى تركه. والفصد مثل الحجامة، الفصد يكون في العرق في اليد وفي الرجل فمثل الحجامة، و فالأولى تركه. وقال الإمام أحمد بن حنبل يفطر إذا حجم يفطر، فينبغي ترك ذلك وتجنبه، والله أعلم. ها أي مص نعم المزين يعني حتى ما كان مص لكنه ما يبلع شيء ما يبلع، وحق المص في الصحة أحسن للصحة. على كل حال فيقول عرضة عن أن ينالوا شيء، وذا يضعف عن الصوم. وفيه ما فسر الصحابة أن نهيه عن الحجام للصائم إبقاء عليه أي رفقا به لئلا يضعف. قرأ
سندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر كتابه المجموع إلى أن قال: من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة. من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق.
إن شاء الله يحث على الصلوات الخمس، ويذكر أنها مع الجمعة ورمضان كفارات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. والمعنى أن الذنوب الصغائر غير الكبائر منها ما يكفر بالصلوات الخمس، ومنها ما يكفر بالجمعة، ومنها ما يكفر بالصوم. وأنه إذا اجتمعت الثلاثة صوم رمضان مع المحافظة على الجمعة مع الصلوات الخمس تقضي على أنواع الصغائر التي تحصل من الإنسان، فما يبقى شيء. وإلا فما يكفره الصلوات الخمس غير ما تكفره الجمعة، وما يكفره رمضان غير ما يكفره الجمعة، وهكذا. الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. من قعد في مصلى وحين ينصرف من صلاة الصبح يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والحديث الثاني في سنن الترمذي: من صلى صبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين أو أربعين انقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة تامة تامة. فيرجى لمن عمل ذلك في رمضان أن تكون عمرة في رمضان، العمرة في رمضان كحجة معي، يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. وقد يسر الله على الناس ذلك لمن رغب فيه. ومن توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلاة الجماعة في المصلى ب27 درجة. ما من ثلاثة نفر فضلا عن أكثر من ثلاثة في قرية ولا بدون لا تقام فيهم الصلاة أي في الجماعة إلا إذا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى صبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم ختمها بحديث أن لا تفوت تكبيرة الإحرام 40 يوم، وهكذا ينبغي لكل مسلم ما يجي رمضان وتفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام في شيء من الفرائض، وإذا قدها 30 يوم و29 يكمل باقي 10-11 يوم، وإنها وصلت 40 يوم لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام فيكتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، وبعدها بتقع 400 والعمر كله مع بيرضة إذا قد ثبت له هذا وصح، لأنه قد بري من النار وبري من النفاق مع بيرتاح الله بإدراك الجماعة. وهكذا كان محسن الحب محمد الهدار عليه رحمة الله لا نفوت صلاة كبيرة الإحرام مع الجماعة، وقال أنا ما أذكر من صغري أيام طلبي العلم وكأنه فاتتني فريضة من دون إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام طول من الصغر إلى آخر العمر. قال إذا نجي أحيانا إلى الحرم قد صلوا علينا فنعيد الصلاة، نصلي معهم ثم نعيد الصلاة مرة أخرى حتى لا تفوت تكبيرة الإحرام، ما عدا ذلك ولا فرض واحد فاتت تكبيرة الإحرام ما هو 40 يوم فوق 40 سنة وهكذا شأن المجتهدين والمعظمين للشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنين تجيب لك براءة من النار براءة من النفاق دحين؟ هذه من شهادة دي ومن وثيقة دي ومن معك تحصلها براءة من النار وبراءة من النفاق بصلاة 40 يوم لا تفوتك التكبيرة الأولى مع الإمام. يا رب وفقنا.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قال: تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. فما كان حالنا مع القرآن سواء في الصلاة أو خارجها، فقوم صلتك بالكتاب العزيز وأصلح ما بينك وبين هذا القرآن الكريم، قوم علاقتك بهذا الكتاب، أصلح حالك مع هذا الكتاب، اتخذ سبيلا حسنا صالحا تدوم عليه إلى أن تموت في الصلة بهذا الكتاب، يفضي بك إلى الترقي والقوة في الصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى ومنهج الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى وخطاب الله سبحانه وتعالى وتنزيل الله سبحانه وتعالى وتعليم الله سبحانه وتعالى وتبيين الله سبحانه وتعالى وتفضل الله سبحانه وتعالى وتنوير الله سبحانه وتعالى وحبل الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نتخذ لنا مسلكا صالحا حسنا مع القرآن ندوم عليه إلى الوفاة، نترقى به من خلال مرور الأيام علينا إلى ساعة الموافاة، فنلقى الله تبارك وتعالى ونحن من أحسن خلقه صلة بكتابه، نكون من أصحابه، والصاحب تعرف كيف يلازم صاحبه وكيف يوده وكيف يحبه. ثم إذا صح لك ذلك تهيأت إذا واصلت السير بصدق وجد واهتمام وتعظيم لأن تكون من أهله، بعد أن تكون من أصحابه تكون من أهله، فأما أصحابه فهو شفيع لهم، وأما أهله فهم شفعاء الخلق بهذا القرآن عند الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فأما أصحابه فهو يشفع لهم وأنعم بشفاعة القرآن، وأما أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته وهم الشفعاء لخلق الله بأسرار كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ييسر لنا الوصول إلى ذلك المرجع الرفيع الشريف. لا بد لنا من وجهة بالاتصال بهذا الكتاب، وكتاب من كتب إحياء علوم الدين، هو في الحجم من أصغر كتب الإحياء لكنه عظيم، اسمه آداب وأسرار تلاوة القرآن. لو قرأته لفتح لك باب. وله كتيب هو الذي استخرج من ضمنه كتاب 40 في أصول الدين. كتاب 40 في أصول الدين فرع منه، هو أقل منه في الحجم، ولكنه أصل 40 في أصول الدين. اسمه جواهر القرآن، فلو تأملته ونظرت فيه ربما ساقك لأن تتخذ حبلا موصلا بالقرآن تتمسك به وتقف على باب حسن الصلة بهذا الكتاب والتحلي معه بحلية الآداب. وللإمام النووي عليه رحمة الله كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وهو من أحسن كتب الإمام النووي، وهو كتيب صغير عظيم القدر عظيم النفع. لا بد لنا من جد في تقويم صلتنا بالكتاب، ولا يستغني عن هذا مؤمن سواء كان متفرغا لأمور العبادة أو لأمور التعليم، أو كان ذا شغل بشيء من شؤون دنياه، سواء كان موظفا أو صانعا أو تاجرا أو مهندسا إلى غير ذلك، لا بد لهم من الصلة بهذا الكتاب. فأقل الدرجات بأن يكونوا من أصحاب القرآن، ومن خرج عن هذه الدائرة دخل في دائرة المشتكى منهم من قبل صاحب الرسالة إلى الجبار جل جلاله في قول الله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فاحذر أن يبقى في بيتك مشتكا منه في هجر القرآن، يشتكي منه الرسول في هجر القرآن، فكيف أنت بنفسك تهجر هذا الكتاب وتنزل عن رتبة أصحاب القرآن الذين يواظبون على تلاوة نصيب منه مع الحرص على الحضور والتدبر في كل يوم وليلة مع التعظيم؟ هذا أقل الدرجات التي تجعلك من أصحاب القرآن، فإذا صدقت فيها وترقيت وتربيت عليها وغصت على معانيها وصلت إلى باب أهل القرآن، وعسى أن تلج إلى حماهم الطيب العدل المنيع الرفيع الوسيع العجيب الرحيب الطيب.
الحمام الطيب العذب العذب العذب.
وعسى أن تلج إلى حماهم الطيب العذب المنيع الرفيع الوسيع العجيب الرحيب الطيب الصالح المنير حما رب العالمين. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والوسيلة إلى ذلك قال: ترقب حالتك عند تلاوة الكتاب.
الله أعلم، يسير بنا في سبيله ويسقينا من شل سبيله، يدخلنا سبحانه وتعالى في أهل المتابعة في فعله وقيله، ويحمينا بمنشور أنفسنا ويغفر بحبنا من رمضان ليالي رمضان وأيام رمضان، ويسعدنا بالسعادة الكبرى التي يزداد بابها رقيا في القرب منه تعالى، وفي الدنو من حضرته، وفي المعرفة به، وفي الرضا منه والرضا عنه، وفي الصدق معه تعالى في كل لمحة وفي كل نفس زيادة، ولا يزالون في تلك السعادة مترقين بالعطاء الواسع من حضرة الواسع حتى يجمعهم على المطامع وتطهر المطامع عندما يهب الكريم من جوده العظيم ومنحه الفخيم، وأن يجعله شهر فرج المسلمين وغاث المسلمين وصلاح المسلمين ودفع لسوء عن المسلمين، تحويل الأحوال الأحسنة في خير لطف عافية.